إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة في برنامج الفتاوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك ومولاه. أول الأسئلة الواردة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، هذا سؤال يقول: هل يجوز لي أن أشتري حلي امرأتي إذا كان من الذهب بالتقسيط أم لا؟ فنقول أولا، هذه المسألة راجعة إلى مسألة أو إلى قاعدة، يعني يحسن بنا لو أننا وضحناها حتى يتبين إخواننا هذا الحكم إن شاء الله تعالى. أولا، شراء الذهب بالمال يشترط أن يكون فيه شرطان. إذا أردت أن أشتري بمالي ذهبا، سواء كان هذا الذهب حليا أو غير الحلي، وكذلك الفضة، إذا أردت أن أشتريه بالمال فينبغي أن يتحقق هنا شرطان. الذهب إذا أردت أن أشتريه بمال ينبغي أن يكون فيه شرط واحد فقط، وهو أن يتم البيع في مجلس العقد، يعني هذا الذي يسميه أهل العلم التقابض في المجلس، يعني لا بد أن يحدث التقابض من كلا الطرفين في المجلس. لماذا؟ لأن هذا يدور على قاعدة مهمة، وهي أن الأشياء التي تباع هي يمكن أن تقسم إلى مجموعتين: مجموعة يسميها العلماء مجموعة الأثمان، وهذه التي يكون فيها الذهب والفضة، ويلحق بها أيضا العملات النقدية التي نتعامل بها، سواء كان الجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي أو غير ذلك. هذه العملات لها حكم مجموعة الأثمان، وهي الذهب والفضة. والمجموعة الأخرى الواردة في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، هذه المجموعة العلماء منهم من سماها مجموعة المطعومات، ومنهم من سماها مجموعة المكيلات أو الموزونات. هذا الحكم كله يجمعه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا الملح بالملح، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، إلا هاء وهاء، أو إلا مثلا بمثل، يدا بيد. يعني هذا الكلام، إذا أردنا أن نبيع شيئا بجنسه لا بد أن يتحقق فيه شرطان: الشرط الأول التقابض في المجلس، والشرط الثاني أن يكون مثلا بمثل، يعني إذا كان هذا وزنه كذا يكون هذا بنفس الوزن تماما، حتى لا نقع في ربا الفضل، هذا يسميه العلماء ربا الفضل. فإذا أردت أنا أن أشتري ذهبا بذهب، فلا يجوز لي أن أشتري ذهبا بذهب إلا بتحقق الشرطين: الشرط الأول أن يكون الوزن بمقدار الوزن، حتى لو كان أحد الذهبين قديما والآخر جديدا، هذا لا عبرة في الشرع به، وإنما العبرة بالوزن. إذا كان هذا 4 جرام لابد أن يكون هذا 4 جرام في مقابل، لا يجوز لي أن أبيع 4 جرام ب 4.5 جرام، لا نقول هذا قديم وهذا جديد، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نص عليه فقهاء المذاهب قاطبة فيما يتعلق بهذه المسألة. هذا لو أنني أردت أن أشتري ذهبا بذهب، وكذلك لو أردت أن أشتري فضة بفضة، كذلك لو أردت أن أشتري مثلا شعيرا بشعير، يعني عندي نوع من أنواع الشعير أو عندي نوع من أنواع القمح أريد أن أشتري به أيضا نوعا آخر من أنواع القمح، لكن هذا النوع جيد وهذا النوع يعني متوسط، فأقول يمكن أن تبيعني الكيلو من هذا أو المكيال من هذا أيا كان، صاعا أو مدا أو غير ذلك، باثنين من هذا، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا هو ربا الفضل الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان من نفس الجنس. طيب الآن أنا إذا كان ليس من نفس الجنس، يعني إذا كنت سأشتري من نفس المجموعة ذهب بفضة أو فضة بذهب، أو على المجموعة الثانية أشتري مثلا شعير بتمر أو تمر ببر أو تمر بملح، يعني هي صح من المطعومات أو من الموزونات المأكولات على مذهب الحنابلة، لكن من جنس آخر، فنقول هنا نعم هذا يصح تفاضله، لكن لابد أن يكون في المجلس الواحد. يعني إيه لابد أن يكون في المجلس الواحد؟ يعني يجوز لي أن أنا أبيع مثلا 2 كيلو أو 5 كيلو رز بكيلو واحد من التمر، ده يجوز، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يتم التقابض في المجلس. يعني إيه التقابض في المجلس؟ يعني لا يجوز لي أن أقول خذ هذه 2 كيلو أو 5 كيلو من الرز فتقول لي طيب سأحضر لك غدا أو بعد غد كيلو من التمر، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن هذه من الأصناف الربوية، فلا بد أن يتم التقابض فيها في مجلس العقد، هذا لا بد منه. من هذه الجزئية هي مسألتنا التي نتكلم عنها. إذا أردت أنا الآن أن أشتري ذهبا بنقود، الذهب والنقود ضمن مجموعة واحدة وهي مجموعة الأثمان، يعني ضمن الربويات التي إذا بعت الشيء بجنسه لابد من تحقق الشرطين، وإذا بعت الشيء بجنس آخر من نفس المجموعة لابد من شرط واحد، وهذا هو الحل أو هذا هو الواقع في هذه المسألة. أنا أريد أن أشتري ذهبا بنقود، إذن هنا ما الشرط؟ الشرط شرط واحد، اشتري بما شئت، قل لي سعر جرام الذهب 200 300 400 كما شئت، هذا لا إشكال فيه، لكن بشرط لابد أن تسدد في مجلس العقد. لا يصلح أن أقول لك سأخذ الذهب ثم إذا جئت في الغد أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو لمدة سنة كل شهر يعطيك مبلغا، هذا لا يجوز باتفاق الفقهاء، لا يجوز البيع بالتقسيط فيما يتعلق بالإصناف الربوية باتفاق الفقهاء. طيب لو أنا أردت أن أشتري بالذهب من المجموعة الثانية مثلا، أشتري بالذهب أو بالفلوس أو بالدراهم أو بالدنانير أو بالجنيهات، أردت أن أشتري رزا، ممكن يكون مؤجل؟ أيوة نعم ممكن يكون مؤجل. ممكن يكون متفاضلا؟ طبعا ممكن يكون متفاضلا، لكننا إذا كانوا في مجموعة واحدة من جنسين مختلفين سنشترط التقابض في المجلس وحده، وإذا كان من نفس الجنس يعني فلوس بفلوس أو ذهب بذهب، طبعا لا أعني فلوس بفلوس يعني درهم بجنيه، لا لابد أن يكون جنيه بجنيه، وإلا لو كان جنيه بمثلا بريال أو واحد بيغير العملة اللي هو بيسموه الآن تغيير العملة مثلا دولار ويأخذ مكانه جنيهات، هذا جنس مختلف عن هذا الجنس، لكن من مجموعة واحدة. طب حله إيه؟ حله أنه يجوز التفاضل لكن بشرط أن يكون في مجلس العقد. يعني أيضا الذي يريد أن يذهب إلى البنك أو إلى محل الصرافة أو إلى أي إنسان يريد أن يصرف منه مالا يبدل العملة يجوز بالسعر الذي يريده، لكن بشرط أن يتم التقابض في المجلس. لا يجوز له أن يقول له خذ هذه الريالات وبدلها لي جنيهات فيقول له طيب بكرة مر علي خذ الجنيهات، لا هذا لا يجوز، لابد أن يكون التقابض في نفس المجلس. كذلك هنا نقول يعني لك أن تشتري الذهب بالنقود لكن بشرط أن يكون التقابض في هذا المجلس، لا يجوز لك أنك تؤخر أبدا ولا يجوز لك أن تقسط في هذه الحالة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا أيضا سؤال آخر يسأل فيه سائله فيقول أنا عامل أعمل في القطار وعملي يقتضي أنني دائما في سفر، فأكون إما من القاهرة إلى أسوان أو من أسوان إلى الإسكندرية، يعني في طول يومي وأنا أعمل هكذا، هو رجل يعمل في القطار ويسافر دائما في سفر، يقول فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة أم لا يجوز؟ نقول ما دمت قد تحقق فيك شرط السفر فإنه يجوز لك أن تقصر ما دمت مسافرا. قد يقول قائل طيب يعني يبقى هكذا طيلة حياته مسافرا يصلي صلاة المسافر، نقول فكان ماذا، ما هو المشكلة، ليس هناك مشكلة في هذا، فإن عائشة رضي الله عنها قد أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنها بالإسناد الصحيح كما في مسند الإمام أحمد وغيره أنها رضي الله عنها حكت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله إن الله تبارك وتعالى فرض صلاة السفر ركعتين، فرض الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر الركعتان، وإلا فأصل المسألة إن هو أن الفرض فرض أن الصلاة ركعتان، لكن إنما زيدت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما هي. هذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن الذي يصلي الصلاة الرباعية ركعتين إنما يصليها يعني كاملة كما أراد الله تعالى، لكن الكمال في حقه أن يصليها ركعتين، كما أن الكمال في حق الحاضر الذي هو في بلده وفي مدينته أن يصليها أربع ركعات. طيب نأخذ سؤالا ثم نقول أم محمد تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش عندي سؤال. سؤال هل ولي الأمر يعني واجب عليه إن هو ينشر الحجاب يعني يفرض الحجاب على الناس؟ السؤال ده مكروه حاليا في الإعلام يعني، فكنت عايز أعرف الإجابة عليه. تاني سؤال عندي إن لو والدتي اديتني فلوس بس من غير علم والدي، بس هي فأنا قلت لها يعني هو فرض مش مبلغ كبير يعني بس فقلت لها أنا عايز أقول له، فقالت لا مش هينفع اقوله وانا مسؤول عن كده.
يعني الفلوس دي اعطتها لك لاجل ماذا؟
يعني هو
لنفقه يعني
مشترح. نعم
لنفقه او لايه
الفلوس؟ لا مش نفقه، يعني والدي اهدى حاجه لاخويا فاهدى بنص قيمتها حاجه ليا ولاختي. نعم. يعني انا نص، عارف فاهم قصدي، انا نص قيمه واختي نص قيمه.
نعم نعم.
فهي
الام عرضت يعني ان تعطيك
زياده. نعم
فالأم أرادت أنها تعوضك النصف الآخر.
لا بتعوضني نص، تعوضتني بمبلغ بسيط يعني لو هي مثلا حاجه مثلا ب 10,000 طيب. مثلا زودتني عليها مثلا 2000 واخويا مثلا خد مثلا 20
نعم
على سبيل المثال. هل فاهم قصدي؟ يعني هي بس هي شايفه ان هو ده العدل، هي فوقت نظرها ان ده العدل.
طيب
ان هو وزني ما عدلش فيها.
طيب
لكن هو الكلام ده ما كانش بعينه يعني.
حاضر ان شاء الله. طيب معنا الاخ محمد، السلام عليكم. اتفضل يا اخ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا
لو سمحت يا شيخ، انا عندي سؤال كده يتعلق بموضوع القصر في الصلاه والجامع ما بين الصلاه، جامع الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
نعم اتفضل.
هو انا دلوقتي انا مقيم في القاهره تماما، ووالدي قاعد في المنصوره، بس انا يعني بتردد عليه مثلا بصفه مستمره، مثلا على الاقل كل اسبوعين مثلا.
نعم
اسبوعين او اكثر، بس ده بصفه مستمره.
نعم.
فهل هنا انا بينطبق عليا اللي هو صاحب الموطنين، او ويجوز لي القصر والجامع مثلا، او في فتره القصر اللي هي 3 ايام، ولا لا يجوز؟
طيب انت ليك مع والدك، ليك سكن خاص بك عند والدك، ولا بتروح زائر؟
هو مش موضوع، اصل احنا بيتنا يعني هو بيت مكون من 3 ادوار، فهو انا بنزل عادي على والدي مش لا. فرق يعني سواء فوق او تحت يعني.
لا يعني لك شقة خاصة بك عند والدك، ولا بتنزل في شقة الوالد؟
هو حاليا يعني تقريبا ليا سكن بتاعي انا، يعني الشقة تعتبر هي البيت بتاعتي وانا بنزل عليها. هي
يعني عفشك في شقتك، ولا ده عفش الوالد؟
ده عفش الوالد.
طيب حاضر، هجيبك ان شاء الله. حاضر. في معنى حد تاني؟ طيب احنا نستكمل السؤال. الاخ اللي هو عامل القطار، نقول انه هو طالما انه تحقق السبب الذي من اجله شرعت رخصته او عزيمته على القولين القصر في الصلاة، فانه يفعل ذلك حتى لو قضى عمره كله كذلك. هو لا يعتبر، انا ارجو ان لا يعتبر الذي يقصر الصلاة، هذه اشكالية، انه بيعتبر نفسه كأنه يصلي دون الصلاة المفروضة عليه. لا، في الحقيقة هو يصلي ما امر الله به تماما. الله تعالى امر المسافر ان يصلي ركعتين، قال الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح، فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فمعنى هذا ان العلماء فهموا من ليس عليكم جناح ليس مطلق الترخص بمعنى رفع الجناح بمعنى رفع الإثم، لا، وإنما فهموا أن هذه صدقة تصدق الله تعالى بها علينا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء، ومنهم من قال في القصر إنه سنة مؤكدة كما هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم من ذهب إلى أنه واجب، وأنه لا يجوز أبدا أنه هو يعني أنه يتم الصلاة إذا كان مسافرا، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. لكن المقصود من هذا إنه الذي صلى ركعتين فقط، فهو قد أتى بما هو فرض عليه تماما، وليس عنده غضاضة في هذا. يعني على الله، حتى لو أنه يعني بقي هكذا طيلة حياته يصلي قصرا، كذلك في نفس الحكم يعني السائق الذي يعمل سائقا على السيارات النقل ونحوها، إذا كان مسافرا طيلة حياته هذا لا إشكال في حياته أصلا إنه هو يصلي جميع الصلوات قصرا، الصلاة الرباعية إذا صلىها قصرا فهو ليس بهذا مفرطا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نرجع إلى سؤال الأخت أم محمد جزاها الله خيرا. هي تقول: هل ولي الأمر يعني من حقه أن يفرض الحجاب على الناس أو لا؟ في الحقيقة المسائل اللي من هذا النوع، وطبعا الوضع القائم في الأحداث التي تعرفون، ويجعل الناس يتكلمون الآن في هذه المسائل، وكأن الآن القضايا كلها أصبحت قضية ماذا سيفعل الإسلاميون في الخمر، وماذا سيفعل الإسلاميون فيما يتعلق بالملاهي الليلية، وماذا سيفعل الإسلاميون في الشواطئ، وكأن هذه مشكلة الشعب المصري. والحقيقة أنا خبرت الناس في الواقع العملي، الناس لا يهتمون بشيء من هذا، وإنما هذا شيء يعني النخبة يتكلمون به، والآن أنتم ستنتظروا هذا دائما، سيزيد هذا الاحتقان الشديد سيزيد، وستفرز القنوات كما نحن نسمع ونرى الآن أمورا يندى لها الجبين. كل الناس الآن، لا أقول كل الناس بمعنى كل الناس الذين يعيشون على هذه الأرض المباركة، وإنما أقصد كل الذين يظهرون على الإعلام الذي هو يرفض الفكرة الإسلامية، هؤلاء لا يثيرون إلا مثل هذه المسائل. يعني لم يتكلموا عن الإسلام ماذا سيفعل في اقتصاد الناس، لم يتكلموا عن الإسلام كيف سيكون حلا للأمور الاجتماعية في الناس، لم يتكلموا عن أن الإسلام سيكون حلا في قضية العدالة بين الناس، هذا كله لا يشغلهم، وكأن هذه قضايا ليست مهمة، وإنما كأن المهم، حتى أنني سمعت أحدهم بالأمس لا يزال يقول، يعني يوجه إلى الناس بطريقة يعني بطريقة بصراحة طريقة مستفزة جدا. يعني انتظروا سيقولون لكم أن الخمر حرام وسيقولون لكم وهل هناك مسلم يقول أن الخمر ليست حراما؟ لكن هو إثارة هذه القضية عند الناس وإثارتها عند العوام، هذا هم يظنون أن هذا سيحرك فيهم شيئا أو سيغير شيئا، لكن الناس متجهون إلى دين الله سبحانه وتعالى بفضل الله تبارك وتعالى. الناس يريدون دين الله سبحانه وتعالى، ليس دين الله وحده هو أنه يمنع الخمر فقط. دين الله أمور عظيمة جدا، دين الله ينظم حياة البشر كلهم، ليست القضية لماذا تجعلون الأضواء الآن مسلطة على نقاط معينة فقط هي التي نبحث فيها، هي قضية الناس خمر، تلاقي الناس زعلان يقول لك ده هيحرموا الخمرة. لو سألت هذا الذي يتكلم قل لو أنت تشرب الخمر يقول لك لا، طب أنت زعلان ليه؟ ما الذي سيترتب على هذا في نفسك أنت؟ ما الذي سيعود عليك من إشكاليات؟ ثم هذا الترويج وهذا الترويع الذي يفعل، يعني والله من ورائهم محيط، يعني إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ليس المراد من ذكر مثل هذه الأدلة كما هم أيضا يشيعون أن كلما كلمت واحدا منهم ليس عندهم إلا أن يكفروك، هذا ليس صحيحا. كون أننا بنستدل ببعض الآيات التي من هذا القبيل لا، هذا لا يعني تكفير كل واحد يتكلم بهذا الكلام. فالمقصود أن هؤلاء يحتاجون إذا كانوا هم يعني يعتبون على المخالفين أنهم يعني سيكونون يتحكمون في الناس أو في أنهم يتكلمون في الأمور الشرعية وهم غير مؤهلين، إذا كان هؤلاء غير مؤهلين إذا الممثلين والمذيعين والفنانين هم اللي مؤهلين حتى يفتي بعضهم يقول لك الآن هيقولوا لك إن خامرة وتسيب شغلك عشان الخامرة، الآن هو الذي يفتي، كان قبل ذلك يعتب على المخالف لماذا تفتي وهو الآن الذي صار يفتي. فالإشكالية إشكالية كبيرة، هؤلاء يظنون، وهذه القضية في اختصار طبعا الأخت أم محمد بعيدة عن هذا الذي أتكلم به، لكن أنا فقط أشير الآن وسأجيب عن سؤال أختنا جزاها الله خيرا. لكن أنا اللي لفت نظري في الأيام الأخيرة وسيأتي هذا ولن ينتهي خلال الأيام المقبلة، أنهم الآن موجهون كل السهام على التيار الإسلامي بعدما قالوا للناس نحن الآن ناس ديمقراطيون وسنأخذ بحكم الأغلبية. الآن صارت الأغلبية لا تفقه شيئا ولا تفهم شيئا لأن الأغلبية طالبت الإسلاميين، هذا بعضهم يقول هذا والبعض الآخر يقول طيب اشربوا ما سيأتيكم به الإسلاميون بعد ذلك. فالحقيقة أن هذه طريقة سخيفة جدا في التعامل مع الناس. أنتم لكم أن تقولوا والله نحن عندنا برامج أحسن من برامج الإسلاميين ونحن سنفعل كذا وكذا وكذا وكذا، بدل أن تقول نحن سنحافظ لكم على الخمرة وبدل أن تقول نحن سنحافظ لكم على العري، قولوا لا نحن سنطعمكم سنسقيكم سنحل لكم مشاكلكم سنحل مشاكل الغاز سنحل، اعرضوا ما تريدون. هذه هي النزاهة في المنافسة. لكن أن يكون كل القضية موجهة وكأن هؤلاء كأنهم لا ينتمون إلى الإسلام، ما هو نحن لابد أن نصطدم بأحد أمرين، إما أن نقول نحن لسنا مسلمين أصلا أو أن نحن نقول أننا لا نعتقد أن الإسلام أتى بما جئتم به. إما أن تقولوا أن تحريم الخمر هذا الإسلام لم يأتي به، وحينئذ نقول لكم طيب تعالوا الحكم بيننا وبينكم كتاب الله والحكم بيننا وبينكم أهل العلم، أهل العلم الذين ترتضونهم هاتوهم، إذا قالوا بأن الإسلام لا يقول بكلامنا فيه فخلاص على العين والرأس إذا كان كذلك. لكن بهذه الطريقة هذا كلام. إحنا معنا اتصال. نعم تفضلي. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا زوجي قال لي يعني في شجار بيننا روح انت طالب الثلاثة. بعد كده لما يعني عمي وكده اتصلوا بي سألوه قال لهم لا أنا مكنتش ناوي الصلاة، أنا قلت لها اعتبري نفسك طالب بس انا متاكده ان هو قال لي روح انت طالب الثلاثه.
طيب حاضر سوريك ان شاء الله. طيب عوده لسؤال الاخت ام محمد، هي بقى تسال الان عن القضيه التي يثيرها الناس، هل لولي الامر ان يفرض على الناس؟ من مهم ولي الامر في الحقيقه ان هو يحافظ على دين الناس، يعني العمل الذي هو مناط بالحاكم المسلم إذا كان يعتقد أنه حاكم مسلم لبلد أهلها مسلمون فإنه مسؤول على أن يؤمن الناس حتى يؤدوا عبادتهم لله تبارك وتعالى. ولهذا موسى عليه السلام قال لفرعون أن أدوا إلي عباد الله، يعني اتركوا لي عباد الله حتى يعبدوا ربهم، يعني أمنون حتى نصلي، أمنون حتى نزكي، أمنون هيئوا لنا الجو حتى نعبد ربنا تبارك وتعالى. فالحاكم المسلم من سلطانه إنه هو يقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هو هيعمل إيه بقى الحاكم المسلم في قضية الحجاب؟ الحاكم لن يأتي للناس ويضربهم الآن ويقول اللي مش محجبة هنشدها من شعرها، متى حصل هذا؟ متى حصل هذا في عصور الإسلام أصلا حتى الآن يثيرون مثل هذه الأمور؟ كل ما سيفعله الحاكم أنه سيدعو الناس. الناس كانوا في غفلة، كان عليهم تراب بعيد ليرجع إلى سنين طويلة، هم بعيدون عن الإسلام وعن روح الإسلام. كل ما سيفعله الحاكم أنه سيبعث الناس ينصحون، سيبعث الدعاة يتكلمون ينصحون الناس، يقولون للأخت المسلمة أنت مسلمة، ومعنى أنك مسلمة يعني مستسلمة لربك، وربك سبحانه وتعالى لا يرضى أن تظهري مفاتنك ولا يرضى أن تظهري شعرك، وهكذا. فينصحون الناس حتى يأتي الناس بعد ذلك إلى دين الله سبحانه وتعالى. هم لن يأخذوا من الناس شيئا في مقابل هذا، إنما الناس هم الذين سيستفيدون من هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له في شأن الذين يأتون عبيدا ويؤسرون من الكفار ويأتون إلى ديار الإسلام، قال عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. أنتوا زعلانين إن الناس دي أنتوا شايفين إن هم جايين في السلاسل، لكن هم في الحقيقة إنما يقادون إلى الجنة بالسلاسل. ينبغي أن يكون عقيدة أهل الإسلام، عقيدة أهل الإسلام خذني إذا كنت ستأخذني إلى الجنة افعل، قل لي ما تشاء أنا سأفعل، المهم أن تكون على قناعة بأن هذا طريق إلى الجنة. فإذا كان كذلك، الحاكم المسلم الذي يريد أن يحفظ دين الناس، الذي يريد أن يحفظ دين الناس من وجهين، سيحفظ دين الإنسان كشخص في ذاته، وسيحفظ المجتمع كله. يعني الآن لو أنه نصح الفتيات بأن تتحجبن وأن تتركن الزينة، هذا فيه حفظ للمجتمع ككل، الجرائم ستقل، هذا شيء واضح وشيء لا يحتاج إلى مزيد بيان. فالمقصود أن الحاكم المسلم ليس معناه أنه بمجرد أن يكون حاكما مسلما أنه سينصب المجالد كما هم يحاولون أن يصوروا للناس. الناس، الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كيف سيعذب الله تبارك وتعالى قوما هم لم يكن عندهم علم من هذا؟ لابد قبل العقاب وقبل الشدة لابد أن يكون هناك دعوة، لابد أن يكون هناك بيان للطريق. أنا أعرف أن كثيرا من الناس أو كثيرا من الفتيات إلى هذه اللحظة لا تعلم أهمية الحجاب في دين الله تبارك وتعالى، ولا إنها مفروض عليها، بل إن بعضهن قد تظن إلى الآن أن الحجاب ده أمر اختياري. هي رأت أن تتحجب لأن شكلها سيكون أجمل بالحجاب، وتلك لم ترى ذلك لأن شكلها سيكون أجمل، وكأن القضية لا علاقة للشرع بها. هؤلاء يحتاجون إلى أن يعلموا، ولا أظن أن أحدا سيفعل ما يعني يروج له هؤلاء فيما يتعلق بهذا. وهذا يعني أعتقد أنه ليس موطنه يعني حلقة الفتاوى، لعل أهل العلم والمشايخ أن يبينوا شيئا من هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى في مواطن أخرى. أما في قضية الأخت أيضا أم محمد أن والدتها أعطتها مالا بدون علم والدها، فنقول الأصل في هذا إذا كانت الأم ترى مصلحة في هذا، وكانت الأم مخولة في مال زوجها، يعني الزوج يعطي دائما الأم أموال تتصرف بها كيف تشاء، فلها أن تعطي لابنتها إذا رأت هي أنه من العدل أن تعطي ابنتها هذا المبلغ. وقد ذكرت السائلة جزاها الله خيرا بأنه مبلغ يعني ليس بالمبلغ الكبير، فأرى إن شاء الله أنه لا حرج في هذا. والأصل في هذه المسألة أن زوجة أبي سفيان اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني شح زوجها أبي سفيان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان هذا من المعروف الذي تراه الأم أنه معروفا، فلا أرى أنه في هذا بأس، إن شاء الله لا حرج في هذا والله تعالى أعلم. في سؤال الأخ محمد، هو يقول أنه مقيم إقامة كاملة في القاهرة، وأنه يعني يتردد على والده في المنصورة وينزل عنده مثلا الليلة أو الليلتين وكذا، ووصف أنه ينزل على يعني في بيت يعني هو بيت والده، وأنه يعني فيه أمور تتعلق بوالده، وأن أكثر حياته في القاهرة. فأقول أخي محمد، إذا كانت حياتك بالفعل مستقرة في القاهرة وليس لك هناك يعني شقة تكون خاصة بك بحيث أن فيها أدواتك الخاصة ولا يدخلها غيرك في عدم وجودك، فحينئذ لا بأس إذا نزلت عند الوالد إنك تقصر الصلاة ما دمت في يوم أو يومين، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. لكن إذا كانت لك يعني شقة هي خاصة بك لا يفتح أحد ولا ينزلها أحد إلا أنت، فإذا جئت أقمت فيها إقامة تامة، كل الأغراض التي فيها هي ملك لك أنت، وفي حال غيابك لا يدخلها أحد، حينئذ نقول هذه تكون بمثابة الإقامة الثانية لك، وعلى هذه الحالة الثانية لا يجوز لك أن تقصر الصلاة في هذا البيت. لكن طيب، معنا محمد، فضل أخي محمد.
الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي فضلتك؟
أهلا بك، مرحبا.
الله خليك. بس عندي استفسار حضرتك، دلوقتي امبارح كان في فضيلة شيخ طلع على القناة بخصوص الثورات والحاجات دي يعني وحرمها وكده.
اي قناة؟
كانت الحرية.
اه،
هو شيخ فاضل يعني عنده علم وكده، اسمه الشيخ محمود عامر.
طيب ماشي.
وكان بيرد بحجه وكل حاجه يعني فاهم حضرتك.
ايوه.
فقال اسباب يعني الشروط اللي يطلع عليها ان احنا نطلع على الحاكم وكده, وقال هم شرطين منع الصلاه وارتداده عن الاسلام. فقلت يعني عايزين ناكد الكلام ده برضو ان بنثق في قناه حضرتك قناه رعاكو, فعايزين هل تاكيد الكلام ده يعني وكده. حاجه ثانيه حضرتك بالنسبه لي بايه بيصيروا موضوع السياحه وكده, فالناس دي اساسا هي ضد الحريات يعني هم بيعكسوا الايه. حضرتك فاكر موضوع فرنسا لما منعوا النقاب في المطار؟
نعم.
محدش اكدها ولا اتكلم فيها.
نعم.
يبقى الناس دي هي اللي ضد الحريه. واتحدى اي حد حضرتك, انا قعدت سنه بسبب اللحيه محدش عايز يشغلني.
نعم صحيح. حاضر يا اخ محمد.
والعكس حضرتك بقى صحيح, يعني دلوقتي لو واحد اخ ملتحي عنده محل او شركه بيشغل كل الناس.
نعم.
هم بيعكسوا الايه. واتحدى اي حد دلوقتي لو نزلت اي شغل هيقول لي احلق لحيتك.
حاضر.
يبقى مين اللي ضد الحريه ومين اللي ضد الديمقراطيه؟
وصلت رسالتك يا اخ محمد, ان شاء الله اجيبه باذن الله تعالى. طيب نعود الى الاخت التي سالت عن ان زوجها قال لها انت طالق بالثلاثه, ولما قيل لزوجها في هذا قال انا لم اقل لا هذا, وانما قلت اعتبري نفسك طالقا. فهي تقول أنا متأكدة أنه قال لي أنت طالق بالثلاثة. أنا أقول علي أن يذهب هو وهي إلى أحد المشايخ الذين يثق بهم حتى يجمعهما في موضع واحد ويسألهما جميعا, وحتى يكون يعني يتأكد من هذا. وإن كان في الحقيقة يعني القاضي أو الشيخ سيجعل القول قوله هو, لأنه هو صاحب هذه الكلمة. يعني هو إذا كان قال اعتبري نفسك طالق فنحن سنسأله الآن حتى بناء على كلامك, ماذا تعني بقولك اعتبري نفسك طالق؟ اعتبري نفسك طالق إذا كنت تعني أنك يعني تعتبرها طالقا بمعنى أنه لها حكم المطلقة, فهذا أيضا الطلقة ستكون واقعة بهذا. فعلى كل حال حتى يعني أنا لا أريد أن أخذ الكلام من جهة واحدة, أقول على هذه الأخت وعلى أعمامها وأقربائها الذين تدخلوا في الموضوع أن يأتوا إلى أحد الأفاضل من أهل العلم وأن يعني يجمعوا الزوجين معا. فإن أصر الزوج على كلامي هذا وقال أنا لم أكن أريد الطلاق فهنا سيحكم له قضاء بأنه لم تقع طلقته, لكنه إذا كان غير ذلك سيكون ديانة بينه وبين الله أن هذه الطلقة محسوبة. فأرجو أن يعتنى بهذا والله تعالى أعلم. الأخ محمد جزاه الله خيرا وأنا أشكر له هذا السؤال الذي سأله, يقول أن أحد المشايخ على القنوات كقناة الحرية أو غيرها أيا كانت هذه القناة يعني تكلم يعني عن مسألة الثورات وأنها لا تجوز. نحن نقول يا أخ محمد يعني تنزلا حتى مع المخالف سواء كانت تجوز أو لا تجوز, أين هي الثورة الآن؟ يعني هي فين الثورة الآن؟ لماذا نصر دائما على أن نبكي على اللبن المسكوب؟ الموضوع قضية انتهت, تلك أمة قد خلت, لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني هل هو يريد أن يقول بهذا؟ لكن لعله كثير من الذين يستمعون لا يعرفون مغزى هذه الكلمة. مغزى هذه الكلمة يا أخي محمد عند من يقول بها إنه هذا الذي حصل كان باطلا, وأن ما بني عليه فهو باطل, وأن الحكم على ما كان قبل أن يحدث ما كان. هو ده اختصار الموضوع عند قائله الذي ذكرته. طب أخذ محمد الأول وبعدين نرجع. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ سؤالين كده في عجال إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول, هو شخص جمع زوجته بعد انقضاء فترة الحيض بعد أن تطهرت فقط من مكان موضع الحيض ولم تغسلها. هو كان طهرها فقط من مكان بعد انقضاء بالفعل وانقطع الدم, هي طهرت مكان الحيض فقط ولم تغسلها.
طيب السؤال الثاني,
هل هناك حكم أو كفارة في هذا الوضع؟
حاضر. السؤال الثاني
هو شخص برضه حاسس بالطلاق انه لن يفاتح حماته في موضوع ما, ثم اضطرها وهو عندها ان هي فتحت الموضوع فهو تحدث معها في هذا الموضوع هذا السياق, هل هناك برضه حكم في هذا الوضع؟
يعني كان حلف بالطلاق بمعنى عشان يمنع نفسه عن الكلام, ولا حلف بالطلاق بمعنى ان هو لو اتكلم تبقى مراته طالق فعلا؟
لا, هو عشان يمتنع عن الكلام, هو مش هيتكلم معاها في مش هيفتح معاها الموضوع.
طيب
يعني لكن هو القصد ان هو يعني ليس الطلاق على الاطلاق يعني.
حاضر يا اخي محمد ساجد. معنا سعيد. السلام عليكم اخي سعيد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ربنا يكتب خير يا اخي. حضرتك دلوقتي بالنسبه اللي بسال بس بسال على 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 الاشخاص اللي هم فرغوا نفسهم سيادتك على القنوات الفضائيه وبالذات الفراعين فرغوا نفسهم للاسلاميين سيادتك كل همهم الكلي في الاسلاميين هيحرموا الخمر الاسلاميين هيمنعوا السياحه الاسلاميين هيقفلوا بيوتكم الاسلاميين هيخربوا بيوتكم سيادتك هو ما راهمش حاجه خالص تركوا البرامج بتاعتهم وتركوا الواقع فقه الواقع وتركوا البلاد وحال البلاد في محاربه الاسلاميين. طب الاسلاميين دول سيادتك كانوا يعني سيادتك كانوا هم فين لما الاسلاميين كانوا بيتاخدوا من بيوتهم في الفجر؟ كانوا هم فين لما الاسلاميين كانوا بينكل بيهم في السجون؟ كانوا هم فين لما الاسلاميين كانوا بيتسحلوا من رجلهم وبتعلقوا من شعر راسهم؟ كانوا هم فين لما تضيع الاسلاميين وكل هو ما هو ذو لحيه كان بينكل بيه وكان بيضيق عليه في العمل بيضيق عليه في الشارع بيضيق عليه في البيت بيضيق عليه في كل شبر في الوطن؟ كانوا هم فين سيادتك لما كانوا الاسلاميين بيشوفوا الويلات والويلات 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 من النظام السابق؟ كانوا هم فين سيادتك؟ كانوا هم كانوا فين كلامهم ده وحديثهم دوت ساعة ما كان بيحدث للاسلاميين كان لهم يحدث لهم ما يحدث؟ كانوا هم سيادتك فين كانوا هم يقول لك الحريات والديمقراطيه والمدنيه؟ كانوا هم سيادتك فين من ده كله؟ يعني هم انا عايز اعرف الناس دي
بارك الله فيك يا اخي سعيد. ان شاء الله انا يعني انا اؤكد على كلامك ان شاء الله. معنا الاخت مي من اسكندريه اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. لو سمحتي يا شيخ. نعم. هي مامتي عندها 48 سنه وهي كانت عايزه تطلع العمره بتاعه المولد النبوي بس هم بيقولوا لها حرام.
يعني ايه بيقولوا لها حرام انها ما تطلعش لوحدها يعني ولا حرام يعني ايه؟
ايوه لازم يكون معاها محرم.
هي عملت عمره قبل كده؟
لا دي اول مره.
اول مره خالص؟
اه.
وما حجتش قبل كده؟
لا خالص.
طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله. نعود إلى كلام أخينا محمد بشأن المشايخ اللي بيطلعوا على بعض الفضائيات. أنا أسأل لماذا يطلع هؤلاء المشايخ على تلك القنوات ولا يأتون على القنوات الأخرى؟ يعني لماذا دائما أنا أدعو المشايخ عموما يعني إن صح أن يكون هؤلاء مشايخ لأنني لم أعرفهم بالعلم ولم أعرفهم كما ذكر الشيخ وقول الشيخ فاضل وشيخ كذا أنا لم أكن أعرف الشيخ بالعلم ولا بغيره وإنما كنت أعلم أنه في النظام السابق كان يقول على أننا في إمارة كإمارة عمر بن عبد العزيز وأن الموجودين هم خلفاء راشدين وأنهم من ولاة الأمور هذا هو الذي أعرفه فقط لكن أن الدولة ما كانش فيها أي مشاكل ولا كان في أي حاجة وأن الشريعة مطبقة هذه كانت دعوتهم قبل أن يحدث ما حدث ثم حدث ما حدث وقد خالفوا فيه وقالوا قولتهم التي تعرفون جميعا لكننا نقول لهم نحن ليس عندنا وقت الآن إلى أن نجلس نتناقش معكم فيما مضى من 10 أشهر أنتم تقولون أنه لم يكن هذا صوابا طيب فكان ماذا نصر أن نبكي دائما على اللبن المسكوب ليه الموضوع لو كانت الثورة كما قلتم لم تكن شرعية لأنكم ذكرتم هذه الشروط وسأجيب عنها الآن إن شاء الله لو لم تكن شرعية طب الكلام ده حصل من 10 شهور ما الذي سيترتب عليه أنت تقول إن ما بني على باطل فهو باطل لأنه ثورة طيب نفس الحكم السابق والذي قبله الذي قبله هو مبني على ثورة لماذا لم تكن جريئا فتقوم تقول هذه الأحكام كلها الحكومات كلها لم تكن شرعية لأنها لم تكن مبنية على الوضع الشرعي مش كانت ثورة يعني سأعود الأخ محمد النهاردة عندنا المحمدون كثيرون ما شاء الله تفضل أخي محمد معانا محمد ولا ذهب طيب أختي آية تفضلي
أيوة
تفضلي آية
كيف حالك يا فضيلة الشيخ
مرحبا بك
ربنا يبارك فيك أيوة. يا رب فضيلة الشيخ بس كنت عايز أسأل سؤالين أنا بتقعد عندي الحيض 6 أيام والنهاردة فأنا اغتسلت منها امبارح يعني وكده فالنهاردة يعني صليت العصر الحمد لله فلقيت مش دم احمر لقيت بني كده
نعم
يعني هي عشان انا مش بشوف القصه البيضاء بس انا بعرف انها بتخلص ثاني من 6 أيام فالنهارده اليوم السابع وما نزلتش دم ولا اي حاجه هو بس مجرد نزل يعني بني فانا مش عارفه ايه
طيب قبل البني ده يا اختي ايه قبلها هل حصل جفاف تام بمعنى ان مفيش حتى هل حصل قبل ظهور الشيء البني اللي بتقوليه ده هل حصل جفاف
انا فضلت الشيخ مش سامع والله
طيب ما اسمعيني طيب بعد اذنك بقول قبل ظهور البني ده هل حصل في الفترة دي من امبارح للنهاردة هل حصل جفاف تام بمعنى ان مفيش حتى اي نوع من الرطوبة
والله يا فضل الشيخ انا مش سامع حضرتك والله عشان عندي وشك التليفون جامد
طيب معي. انا هجاوبك اجابة عامة وانت ان شاء الله اعرفيها ان شاء الله طيب نعود للاخ محمد ما انت موضوعك كبير قوي يا اخ محمد لان انت وقعتنا في قصة يعني عظيمة جدا فأقول لهؤلاء حتى لو كانت الثورات كما كانت كذلك، أنتم تريدون أن تقولوا الآن إن خلاص الثورة انتهت من 10 شهور، طيب اللي ترتب على الثورة الآن باطل لأنه كانت الثورة باطلة، إذا لماذا لم تقفوا في الحكم السابق ولا في الذي قبله ولا في الذي قبله حتى تقولوا إن هذا حكم كان مبنيا على ثورة والثورة باطلة، ولا إيه؟ ولا الثورة القديمة 52 دي ما كانتش باطلة لكن الثورة 2011 هي اللي باطلة؟ ينبغي أن نعتني بهذا. هل أنت تقول أنه كان هناك شرطان، الشرط الأول ما أقاموا فيكم الصلاة، طب كان أيام الملك فاروق ما كانوش بيقيموا الصلاة؟ لأن هذا فهم مغلوط، ولأنه ما كانش إلا بكفر الحاكم وارتداده، وهل كنت تحكم على الحاكم أيامها بأنه مرتد؟ فالقضية قد تحتاج إلى إيه؟ إلى أن احنا يعني نستوعب الواقع، اللي ينظر في تواريخ الناس الذي يعني ينبغي أن لا نفصل بين تاريخ الذين يتحدثون وبين كلامهم، ينبغي أن ننظر من هو الذي يتكلم هذا وماذا كان تاريخه من قبل، ماذا كان يقول من قبل، هذه نقطة مهمة. أما قضية بقى ما أقاموا فيكم الصلاة لما قيل فهل نخرج عنهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني إيه ما أقاموا فيكم الصلاة؟ يعني سابوكوا تصلوا؟ هي دي معنى ما أقاموا فيكم الصلاة؟ ما أقاموا فيكم الصلاة يعني ما أقاموا فيكم الدين، هكذا ذكر أهل العلم، راجعوا كتب أهل العلم. إلا أن تروا كفرا بواحا، يقول لك إلا أن تروا كفرا بواحا، احنا ما شفناش الكفر البواح. طيب راجع إلى شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، ماذا يقول الإمام النووي؟ أنه يقول إلا أن تروا معصية بواحا، طيب خرجنا من قضية الكفر خالص. إذا ما أقاموا فيكم الصلاة كما جاء في رواية أخرى عند أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، يعني ما أقاموا فيكم الدين، يعني إيه ما أقاموا فيكم الدين؟ يعني كانوا قاعدين كده كرؤساء دول، تقول له أنت قاعد ليه؟ يقول لك والله أنا قاعد عشان أحمي دين الناس وعشان أحمي حياة الناس وحتى أسوس حياة الناس بدينهم، هو ده شغلته. إذا ما كانتش ده شغلته إذا هذا ليس تتعلق به أصلا الأحكام الشرعية الواردة في هذه الأحاديث. نحن نتكلم الآن، لسنا نتكلم عن أمراء بني أمية ولسنا نتكلم عن أمراء بني العباس حتى تريد علينا هذه الإرادات، نحن لسنا في عهد بني أمية. في عهد بني أمية حتى وإن كان الحكام منهم من كان ظالما ومنهم من كان جائرا ومنهم من كان يأخذ أموال الشعوب ومنهم كان عنده مراقص والناس تسمع أو أغاني زي ما بيصوروا عليه بعضهم، حتى لو ثبت هذا كل هذا لا علاقة له بإقامة دين الناس. الناس دينهم ماشي 100%، هم يهيئون للناس طريق الجنة، يقول له انت بس روح اعمل وادخل الجنة، خلينا احنا نروح جهنم مالكش علاقة. لكن هذا هل كان هذا واقعا؟ ينبغي أن يفهم هؤلاء هذه المعاني. إذا ما أقاموا فيكم الدين، فإذا كانوا أقاموا فيكم الدين، إذا كنت تعتبر أصلا أن هناك شيء اسمه حاكم بصفة شرعية، أما أن كنت تتكلم أنت عن حاكم لا بصفة شرعية يعني كأنه مقاول أنفار أو كأنه رئيس عمال في مصنع، هذا إليك أن تفعل ما شئت. إذا كان مقاول أو رئيس أنفار فلا نشترط شيئا من هذه الشروط، لكننا نتكلم عن حاكم يقول أنا حاكم شرعا، بمعنى آخر أن نحن سنتعامل معه بالنصوص الشرعية، لن نخرج عليه، سنتحمل ظلمه، سنتحمل كل شيء في مقابل ماذا؟ في مقابل أنه تارك الناس تعيش في دين ربنا سبحانه وتعالى وأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى. معنا حد؟ تفضلي. السلام عليكم. ضحى تفضلي. تفضلي يا ضحى.
سمعت عايز أسألك سؤال.
أنا تفضلي.
هو يعتبر أساس المنزل و مثلا الكوبايات او الحلل او الحاجات دي تعتبر ميراث ولا يستخدمها ويتصرف فيها زي ما هو عايز القاعد في البيت؟
اذا كان المنزل ملكا للذي مات فده كله داخل في الميراث.
لا هو مش ملك، هو ايجار. حضرتك
الايجار مش هو اشتراها بماله؟ مش يعني اشتراها بفلوسه؟ نعم. حاضر هجاوبك بالتفصيل اكتر ان شاء الله. اذا يا اخ محمد، ما شاء الله المحمدون كثيرون، تفضل اخي محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
مرحبا عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل وطي التلفزيون وتفضل اسمع.
حاضر يا شيخ. لا لو سمحت حضرتك في استفسار بسيط.
نعم.
لو سمحت فرح اختي النهارده، فانا كنت اقسمت لله ان لو حصل اغاني او حاجه من هذا القبيل يعني في الفرح مش هحضر الفرح. فدلوقتي العريس لغاية ليلة الحنة اللي هي كانت امبارح ما كانش فيه اي فتحة في موضوع انه يكون فيه اغاني، فالنهاردة الموضوع تغير تماما ولقيت ان فيه اغاني وكلام، اروح الفرح ولا ما اروحش؟
طيب اذا نعود مرة اخرى، وبس هختم بقى لان قضية الاخ محمد دي قصة كبيرة، فاقصد انا انه يعني اخ محمد لا تغتر بهذه الأمور. نحن نسأل هذا الشيخ وغيره ونقول لو هب أن كل الذي تقوله كان صحيحا فماذا تطلب منا؟ حد معايا؟ أحمد تفضل. يا أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد.
حضرتك يا شيخ، انا حلفت على مراتي الطلاق.
نعم.
لا انا على الطلاق ما اجيب لابن حاجه تاني، يعني حصلت مشكله وكده، لا ما على الطلاق ما اجيب لابن حاجه تاني.
نعم. طيب وبعدين
حضرتك يعني الكفاره بتاعته ايه دلوقتي؟
طيب حاضر يا اخ احمد، حاضر. اخر اتصال بقى ام محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد،
لو سمحت حضرتك فضلة الشيخ،
تفضلي.
انا ليا اخي ربيب حجري، ربيته وجا عندي هنا يفسح في القاهره، وراح غرق في النيل ومات. هل ما فعله دائمه البكاء عليه، هل بكاء يضير بالميت في قبره ولا ماذا افعل؟
يعني الاخ هو اللي توفي؟
اه.
الله يرحمه رحمه واسعه. حاضر.
اللهم امين وادعي له يا
شيخ. حاضر 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 حاضر. طيب اذا يا اخ محمد، عشان نختم سؤالك، انه هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الطريقه، نقول لهم انتم ماذا تريدون؟ احد طريقين، اما ان تبقوا تبكون على اللبن الذي سكب من زمان وانتهى الموضوع، ونبقى هكذا جالسين حتى نضيع البقيه من هذه الامه، ونبقى فقط نبكي على الأطوال. أنا أعرف أن هؤلاء يعني يحملون يعني فكرة أننا لابد أن نجمع أنفسنا جميعا هكذا، ونذهب إلى الرئيس السابق حتى نعتذر له في المكان الذي يعيش فيه. أنا أعرف أنهم يريدون هذا، أنا أعرف أنهم يريدون هذا. فإذا كانوا كذلك، الشعب كله لا يريد هذا الذي تريده، فأرجوكم كفوا عن الناس، ولا داعي لأن تتكلموا أصلا في هذه القضية. ابقوا مع هؤلاء، وادعوا ليل نهار أن يحشركم الله معهم، حتى تكونوا معهم خالدين مخلدين أبدا في المكان الذي يليق بهم جميعا. إذا كنت كذلك فتفضل ادعي يا رب ابقى معهم على طول، عشان ما سيبهمش، لأننا سأبقى يعني سأرمي الدنيا كلها، وسأرمي الحياة كلها، وسأرمي الأمة كلها، حتى أدافع فقط عن هؤلاء، وأن أثبت أن هؤلاء هم الذين على الحق، وأن كل الناس هؤلاء بما فيهم أهل العلم الذين تكلموا من أول الثورة إلى الآن، كل هؤلاء مبطلون. إذا أنا أدعوك لأن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحشرك مع أولئك وتنتهي القضية، وأما نحن فلسنا كذلك. الأخ محمد أيضا يسأل عن مسألة الجماع بعد الحيض، وقد غسلت المرأة الموضع لكنها لم تغتسل. نقول له ذهب جماهير أهل العلم، جمهور أهل العلم، إلى أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إلا بعد أن تغتسل، فإن الله تبارك وتعالى قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولا تقربوهن حتى يطهرن. معنى يطهرن يعني يطهرن بغير فعلهن، اللي هو الطهر الذي يفعله الله تبارك وتعالى، اللي هو ارتفاع الدم. فإذا تطهرن هذا هو الذي من فعلهن، فمعنى فإذا طهرن يعني فإذا اغتسلن. ولهذا لا يجوز له أنه يجامع إلا بعد أن تغتسل المرأة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. طيب الآن هو فعل، إذا كان يعني الرجل فعل هذا، فهل عليه كفارة أو شيء؟ من العلماء من جعل عليه كفارة، ومنهم من لم يجعل عليه كفارة، وأحاديث الكفارة لا تثبت في نظري، ولهذا فإنني أقول أنه لا شيء عليه، فقط إلا أن يستغفر، ولا عليه كفارة، والله تعالى أعلم. أيضا يقول أنه حلف بالطلاق أنه لن يتكلم في موضوع معين، واضطرته الظروف إن أن يتكلم فيه. نقول لا إشكال في هذا، فإنه إذا كان حلف بالطلاق لأجل أن يمنع نفسه من الكلام، فهذا حكمه حكم اليمين، فكأنه قال: والله لو تكلمت لأطلقن. فهو تكلم الآن، هو لا يريد طلاقا، فنقول عليك أن تكفر كفارة يمين، وأن تطعي 10 مساكين، أو أن تكسوهم، وليس عليك شيء، وليس في هذا طلاق إن شاء الله تعالى. طبعا الأخ سعيد جزاك الله خيرا على غيرتك والقنوات التي تتكلم. نحن تكلمنا في أول الحلقة، وما أدري إذا كنت يعني سمعت شيئا من هذا. والأخ سعيد يقول يعني ليس لهم هم الآن إلا أن يتكلموا على الإسلاميين وعلى كذا، وأين كانوا لما كان الإسلاميين يفعلوا بهم ويفعل. وأنا أزيد على كلامك أخي سعيد، أنه ليس فقط أين كانوا لما كانوا يفعلوا بهم الإسلاميون، ولكن أين كانوا يوم كان الإسلاميون في الشارع في وسط الناس الفقير. الإسلاميون لا يعطونه من عند أنفسهم، وإنما يعطونه من مال الله الذي أرسله فلان وفلان، والذي تبرع به فلان أيضا من المسلمين، هم يأخذون أموال المسلمين الذين تبرعوا ويعطون لهؤلاء. أين كان هؤلاء النخبة، وأين كان هؤلاء وأصحاب القنوات هؤلاء، أين كانوا لما كان الإسلاميون هم الذين يعيشون في وسط الناس، هم الذين يساعدون الناس في العلاج؟ وليس هذه منا أبدا منهم، لكن هذا واجب عليهم أن يفعلوه، هذه ليست منة منهم. نحن لا نتكلم الآن في مقام المن، نعوذ بالله من ذلك، ولكن القضية هؤلاء هم الذين كانوا يعيشون مع الناس، فالآن لما جاء دور الناس أن يتكلموا قالوا: هؤلاء نعرفهم، هؤلاء هم الذين كانوا معنا، هم الذين كانوا معنا في الضيق، وهؤلاء الذين كانوا يساعدوننا، فنحن معهم في هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني هذا أمر يعني لا يقلقنا، وهذا أمر يعني ينبغي أن يكون الإسلاميون فاهمين بأن هذا لابد أن يحصل، هذا لابد أن يحصل، وهذه زوبعة سيفعلونها ثم تنقضي ثم يكون ما شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت مي بتسأل عن أمها عندها 48 سنة وهي تريد أن تعتمر، وهي لم تعتمر من قبل، وأنا سأبني كلمتي هذا على مقدمتين. المقدمة الأولى أن العمرة واجبة في أصح قولي العلماء، والمقدمة الثانية أنني لا أشترط خروج المرأة مع المحرم كمذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى. إذا كانت ستخرج المرأة مع يعني رفقة آمنة فأنا أقول لا بأس أن تخرج، وهو مذهب مالك والشافعي. إذا كانت معها ناس يعني في الحملة التي ستخرج معها أو المكتب السياحة التي ستخرج معه فيه ناس يعني أناس معروفون وناس طيبون ورفقة آمنة من النساء، أنا أقول لا بأس أن تخرج المرأة معهم حتى وإن كان لم يكن معها محرم، وقد ذكرت هذا مفصلا من قبل. بالنسبة للأخت آية في سؤالها ما يتعلق بالحيض إذا كان 6 أيام ثم إن المرأة رأت في اليوم السابع يعني شيئا بنيا أو كذا، نقول هنا حالتان. الحالة الأولى إذا كانت المرأة قد رأت بعد 6 أيام الجفاف التام، هي تقول أنا لا أرى القصة البيضاء، يعني لا يخرج الإفراز الأبيض الذي يخرج من كثير من النساء، هذا لا يخرج من يعني من المرأة التي يسأل عنها هنا، فهنا نقول الحالة الثانية أن احنا نعرف الطهر بانقطاع الدم اللي هو بيسمى عند العلماء الجفوف التام، يعني إذا وضعت المرأة قطمة لا يخرج شيء. إذا كان هذا حصل بعد 6 أيام ثم رأت هذا الشيء البني في اليوم السابع فهي لا تعتبره حيضا، لكن إذا كان متصلا به يعني لم يحصل جفوف تام بقي هناك رطوبة ثم جاء هذا البني، فنقول اعتبري نفسك لا تزالين في فترة الحيض. لكن إذا كان حصل الانقطاع، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها والصحابيات رضي الله عنها يقولن كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، إذا لابد أن يكون هذا بعد الطهر، وإذا كان متصلا بالطهر فإنها ستبقى حائضا لأن العادة تتغير. طيب هنختم بس بالنسبة لأثاث المنزل، إذا كان الرجل اشتراه بفلوسه فهذا أيضا يقسم في الميراث. الذي أقسم أنه ما يحضرش فنقولها أنت توازن بين هذا وذاك، فأنت الآن إذا رأيت هذه مفسدة في الحضور، وإذا كانت المفسدة في عدم الحضور أكثر وتستطيع أنك تغير شيئا من المنكر فكفر عن يمينك واحضر. الأخ أحمد اللي حلف على زوجته علي الطلاق كذا، فهذا لا شيء عليه إلا أنه يكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين. أما أختنا أم محمد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأخيها وأن يرحمه وأن يتقبله وأن يجعله من المرحومين المغفور لهم، وأما بكاؤها عليه فلا يضره إن شاء الله ما دام لا يصحب ذلك شيء من السخط، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا وبهذا القدر كفاية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر.